أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن أكل ما لا يعتاد أكله، أو شرب ما لا يعتاد شربه، هل يبطل الصوم أم لا؟ أفتى المشهور بكونه مبطلا للصوم، واستدل عليه السيد الخائي بعمومات النهي عن الأكل والشرب في حال الصوم، فقلنا بأننا لا نجد مطلقا يدل على أن الأكل والشرب يبطل الصوم، عدا رواية ضعيفة رواها السيد المرتضى. وأما قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فليس ظاهرا في النهي عن الأكل والشرب في نهار شهر رمضان ولو أكلا وشربا لما لا يعتاد أكله أو شربه. هذا بيان متعارف، كلوا واشربوا، إذا كان يقول فإذا طلع الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا، لعله كان ينعقد فيه إطلاق، ولكن الخطاب في منطوقه يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعد ذلك يبدأ الصوم، والصوم متقوم بالاجتناب عن الأكل والشرب، أما أنه مطلق ينهى عن الأكل ولو أكل ما لا يتعارف أكله أو شرب ما لا يتعارف شربه، بلع الدم الخارج من الأسنان هل يشمل ذلك؟ بعيد جدا. السيد الزنجاني قال نحن نناقش في شمول الإطلاق لما تتنفر عنه الطباع، كأكل الدم أو أكل الذباب، إلا إذا كان يوجب الشبع أو يوجب شرب مائع يتنفر عنه الطاب يوجب رفع العطش، فإننا بنكتة حكمة الصوم نعمم الحكمة ونقول الحكمة في لزوم الاجتناب عن الطعام والشراب أن يحس الإنسان بالجوع والعطش حتى يذكر جوع يوم القيامة وعطشه، أو يذكر جوع الفقراء وعطشهم، هذه الحكمة توجب التعميم إلى ما تتنفر عنه الطباع، ولكن يريد الصائم أن يأكله أكلا مشبعا. وأما يأكل فالذباب لا يشبعه أبدا، لا دليل على حرمته. واستشهد السيد الزنجاني بكلام للسيد الخائي في صحيحة ابن سنان، حيث قال السيد الخائي حول هذه الصحيحة الرجل يقلس فيخرج منه شيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال لا. قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال لا يفطر ذلك، حيث ذكر السيد الخائي أنه منصرف عما لا يتعارف أكله من فالقيء يعني التجشؤ الذي يخرج من المعدة ويصل إلى فضاء الحلق، إرجاعه بنحو الأكل مما تشمئز منه الطباع وينصرف عنه السؤال، فهو مختص بفرض دخول هذا الذي خرج من فضاء المعدة إلى فضاء الحلق، دخوله بغير الاختيار، رجوعه بغير الاختيار. لنا عدة ملاحظات على كلام السيد الزنجاني. أما ما ذكره من تعميم الحكمة فيرد عليه: من أين عرفتم أن الحكمة للصائم أن لا يشبع مطلقا؟ فلعل الحكمة أن لا يشبع بطعام لا يشمئز منه، فإن هذا هو المتعارف بين الناس. الحكمة هي أن لا يرفع الصائم عطشه بشيء يتعارف رفع العطش به، هذا هو الحكمة المقتضية لإيجاب الصوم. من أين عرفتم أن الحكمة أعم من ذلك؟ إحساس الجوع حسب المتعارف بعد. أما من يدخل الماء البارد مثلا من دون أن يصب من دون أن يرمس رأسه في الماء، ولكن يصب الماء البارد على رأسه ويزول عطشه، جربوا، هل هذا خلاف حكمة الصوم؟ أو يزيل عطشه أو جوعه من طريق استخدام المغذي؟ المعبر عنه بالصوم. من أين عرفنا أن الحكمة تجري في هذا الفرض؟ لعل الحكمة أن الجوع المتعارف، أن يحس الإنسان بالجوع المتعارف. وثانيا، ما أشكل على السيد الخائي من أنه لماذا ذكر في صحيحة ابن سنان أن هذه الصحيحة منصرفة عن أكل ما تجشأه الصائم وخرج من معدته إلى فضاء حلقه؟ نقول: فرق بين انصراف السؤال وبين شمول خطاب يكون على نهج القضية الحقيقية. مثال ذلك: إذا جاء شخص وسألكم: أدخلت يدي وهي قذرة في الإناء، وأنت قلت في الجواب: اغسل، أحرق هذا الإناء، يمكن أن نقول بأن هذا منصرف إلى الأواني الصغيرة لا الأواني التي تبلغ حد الكور. أما إذا ذكر الإمام عليه السلام كقضية حقيقية: إن وقع دم في إناء فيتنجس الإناء به، لماذا نقول بانصرافي عن الأواني الكبار الموجودات في المطاعم على أي حال لا يمكن النقض على السيد الخائي بأنك لماذا قلت في صحيحة ابن سنان أنها منصرفة، إنها منصرفة أم ما تتنفر منه الطباع، وهو إرجاع ما تجشأه باختياره وتعمده. ولكن هنا تقول بأن عموم النهي عن الأكل والشرب في نهار شهر رمضان ليس منصرفا عن أكل التراب أو سائر ما لا يتعارف أكله، الفرق بينهما واضح. السيد الزنجاني يدعي هنا الانصراف من خالد، أما يذكر كنقض على السيد الخوي هذا النقض مو صحيح. وأنا باعتقادي لا نحتاج إلى تعميم الحكم بنكتة الحكمة، المتفاهم عرفا من نهي الصائم عن الطعام والشراب أو الأكل والشرب هو نهيه عن كل ما يكون بديلا عن الطعام لكن بنحو يؤكل، هذا اتخذه طعاما، اتخذ الذباب طعاما فيطبخه سرا ويأكل، حرام حلال ما يهمه، يجمع من أطراف بيته. ما هذه الذباب وكل شيء، والخنافيس يأكل التراب، ولا سمح الله سمعت أنه تعود بعض النساء على بلع المني، بلع مني رجل وتلتذ بذلك، نقول هذا ليس مفطرا للصوم. لا نحتاج إلى تعميم الحكم بنكتة الحكمة، الظهور العرفي للخطاب يشمل ذلك. بينما أن السيد الزنجاني بنكتة الحكمة يريد أن يحرم على الصائم استخدام المغذي، نحن لا نقبل ذلك، لأن هنا لا يوجد إطلاق يشمل المن من استخدام المغذي، لأنه ليس أكلا للطعام ولا شربا للشراب. فالإنصاف أن النكتة العرفية قد توجب ظهورا في الخطاب فنحن نقبلها، نقبل هذه النكتة الموجبة لظهور الخطاب. العرف لا يفهم من منع الصائم عن أكل الطعام وشرب الشراب اختصاصه بالمعتاد منهما، فحينما يسمع هذا الخطاب يحس بأن من يأكل الذباب ولو ذباب واحد وما يشبع، وما يشبع ما يشبعه أكل الذباب، هذا أيضا خالف الأمر بالصيام. بينما أن السيد الزنجاني يفصل بين أكل ذباب واحد لأنه لا يشبع وأكل عشرات من الذباب. هل العرف يقبل هذا التفصيل؟ إذا فد واحد ذباب ما يخالف، أكل أكل يعني من ناحية شو اسمه الحكم حكم الصوم، أما أنه هذا حرام من ناحية أنه أكل للخبائث فهذا بحث آخر. أما إذا بمقدار يشبعك لا لا تأكل، هذا إنصافا خلاف المتفاهم العرفي. أما بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخائي حول رواية مسعدة في الذباب يدخل في حلق الصائم، قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. أنا أقبل الإشكال على السيد الخائي، فأنا وافق السيد الخائي في فهم العموم لخطاب النهي عن الطعام والشراب، أو لو قلنا بوجود إطلاق في النهي عن الأكل والشرب لما لا يتعارف أكله أو شربه بنكتة عرفية وبمناسبة الحكم والموضوع. ولكن كلام السيد الخوي حول هذه الرواية غير مقبول عندي. ماذا يقول السيد الخوي؟ يقول حيث إن قوله سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعامين، لازمه أن شخصا إذا أكل من الذباب بكمية وافرة وبمقدار الشبع كنص كيلو، نص كيلو اشترى ذباب من السوق وطبخه وأكل، فهل يحتمل أن صومه لا يبطل بذلك باعتبار أن الذباب لا يكون طعاما؟ لا يكون ذلك بالضرورة، فإن الذباب كسائر الحشرات لو فرضنا أن شخصا تغذى به بطل بلا إشكال. خب يقال كما يقول السيد الزنجاني، خب إذا كان مشبعا فبنكتة الحكمة نقول بأنه مبطل للصوم، وإذا لم يكن مشبعا كأكل ذباب واحد فيمكن أن يلتزم بأنه ليس بمفطر كما يميل إليه السيد الزنجاني. والمهم أن السيد الخائي استشهد بذلك على أن المراد من قوله ليس بطعام أنه ليس بطعم، أي ليس بأكل، والضمير يرجع إلى دخول الذباب في حلق الصائم. فيستظهر السيد الخوي بنكتة ذكرها وهو عدم احتمال، وهي عدم احتمال صحة صوم الصائم إذا أكل ذبابا كثيرا، يقول فإذا يكون المعنى ليس عليه قضاء لأنه، أي لأن دخول الذباب في الحق ليس بطعام أي ليس بأكل. نقول يا سيدنا الخوي إنصافا هذا الكلام خلاف الظاهر، سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه، ظاهر أنه يرجع إلى الذباب، لأنه ليس بطعام. فهذا الجواب للسيد الخوي مو صحيح، ظاهر هذه الرواية أنه ليس الذباب بطعام. لكن أنا عندي جواب آخر، أقول بناء على تفسير هذه الصحيح هذه الرواية بأن الذباب حيث ليس طعاما فلا يبطل بدخوله في الحلق، فلا يبطل الصوم بدخوله في الحلق، بناء على ما ذكر لو دخل طعام بغير اختيار الصائم هذا التعليل لا يجري فيه. أن أفرض قطعة لحم صغير موجودة بين الأسنان، صح لو لا، قطعة صغيرة من اللحم موجودة بين الأسنان دخل في الحلق بغير اختيار الصائم، هذا التعليل لا يشمله، ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام، مع أنه بلا إشكال دخول هذا الطعام قليل في الحلق أيضا لا يبطل الصوم. لا، هذا يوجب أن يحتمل العرف أن المراد من قوله لأنه ليس بطعام بيان أنه ليس بطعام حتى يأكله الشخص، فهذا يعني أنه لم يأكله وإنما دخل في حلقه بغير اختياره. إذا سألكم شخص الذباب دخل في حلقي وأنا صائم، أنت إذا أجبته ما يخالي الذباب مو طعام، يعني لو كان طعامان فيبطل الصوم بدخوله في حلقك والمتيقن منه فرض عدم الاختيار، هذا مو عرفي. العرف يفهم من هذا أو يحتمل أن المراد من الجواب أنه ليس بطعام فلا موضوع عرفا للأكل فيه، فأنت لم تأكله. هذا الشيء محتمل جدا في هذه الرواية. وأما ما أجاب عن رواية أخرى في الاكتحال، الصائم يكتحل، قال لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب. يقول السيد الخوي يعني ليس بطعم ولا شرب، ويرجع الضمير إلى الاكتحال لا إلى الكحل. يقول لا بأس بالاكتحال ليس بطعام، يعني ليس الاكتحال، عملية الاكتحال ليست طعاما، أي ليست طعما وأكلا ولا شربا. نقول هذا الكلام خلاف الظاهر انصافا، لا بأس به ليس بطعام، ظاهره أنه يرجع إلى نفس الكحل. ولأجل ذلك ورد في رواية أخرى ليس بطعام يؤكل، ليس بطعام يؤكل. فكيف تفسرونه يا سيدنا الخوي؟ ليس بأكل يؤكل؟ نعم، لا، السيد الخائي يقول ليس بطعام أي ليس بأكل. أنا أقول الرواية الأخرى التي تقول ليس بطعام في بيان أن الاكتحال لا يبطل الصوم، يقول ليس بطعام يؤكل أي ليس بأكل يؤكل، هذا لا معنى له. فإذا ظاهر هذه الرواية أن الكحل ليس بطعام ولا شراب، ولكن أنا أقول هذا أيضا يوجد فيه نكتة عرفية لأن نحمله على أنه ليس بطعام حتى يأكله الشخص عادة. وإلا فلو اكتحل الإنسان بالعسل، والسيد أخوي يقول أنا جربته نافع للعين، إذا عيونك ضعيفة جرب العسل الأصلي مو العسل المزور، اشتري واصرف فلوس اشتري عسل أصلي واكتحل بهذا العسل فهو نافع للعين حسب ما جربناه. ما يخالف، خطر ببالي شغل لا بأس أن أذكرها لإدخال السرور في قلوبكم. يوجد في كتاب النكاح مسألة أنه يكره نظر الرجل حال الجماع إلى فرج زوجته، السيد الخوي يقول أبد ما يمكن ذلك. يقول أبد ما يمكن ذلك. يعني جربناه ولم يمكن. رحمة الله عليه. خب ليس بطعام، يعني لو كان طعاما فالاكتحال به مبطل للصوم، لا، هذا كناية على أنه ليس بطعام حتى يؤكل، الكحل ليس بطعام حتى يؤكل. فتحصل أما ذكرناه أن طعاما، العسل طعام. أنا أقول خب التعليل بأن الكحل ليس بطعام فلا بأس بالاكتحال به، هل يعني أنه لو كان طعاما ففي الاكتحال به بأس؟ لو كان الكحل طعاما كما لو كان عسلا فالاكتحال به حرام؟ هذا مو محتمل. فإذا يكون هذا قرينة على أن قوله لا بأس به ليس بطعام مقدمة لأن يقول هو لا يأكل الكحل، وما يأكل الكحل ليس بطعام حتى يصير مجال لأكله. وبذلك اتضح أن أكل ما لا يعتاد أكله أو شرب ما لا يعتاد شربه ولو بكمية قليلة وكان ذاك الشيء مما تشمئز منه الطباع مبطل للصوم حسب المرتكز المتشرعي ونكتة المفطرية للأكل والشرب. وهذه النكتة توجب ظهورا في هذه الخطابات ولا نتعدى إلى مفطرية استخدام المغذي أو ضرب الأبرة المقوية التي توجب الشبع، وإن كان السيد الزنجاني بنكتة الحكمة أفتى بحرمة استخدام المغذي وضرب الأبرة المقوية التي توجب الشبع. يقع الكلام في مفطرية الطعام والشراب بمقدار قليل، فلو أنه يقول صاحب العروة لا فرق بين الكثير والقليل حتى لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك. الخياط يبل الخيط ثم يدخله في فمه ويبلعه من دون استهلاك يبطل صومه. السيد الحكيم قال حتى مع الاستهلاك يبطل صومه. لماذا؟ لأننا نمنع من صدق الاستهلاك في المتجانسين، ريق يسير يمتزج مع ريق كثير، هذا لا يجب الاستهلاك. ماء قليل يمتزج في ماء كثير، هذا لا يجب الاستهلاك. فإذا بل الخياط الخيط بريقه ثم أدخله في فضاء فمي واستهلك في بساطه مع ذلك لا يجوز بلعه. ماذا يقول السيد الحكيم حول هذه الرواية صحيحة؟ أقرأها وإن شاء الله في الليلة القادمة أكمل البحث. صحيحة علي بن جعفر أن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس. جربوا إذا فد واحد يمص لسان زوجته، خب لسان زوجته خب مو يابس يوجد فيه ريق ولو في ابتداء الأمر. ما نصير مثل السيد الخوي، قال ما أبد ما يمكن. فيوجب دخول ريق المرأة الموجود في لسانها في فم الرجل الصائم، إذا منعنا من استهلاكه فيه. فلماذا الإمام قال لا يبلع ذلك الريق؟ لم ينبه على أنه يكون لا يبلع هذا الريق، فلا أقل من أنه في فرض الاستهلاك لا بأس به، ونتكلم عن مقتضى القاعدة في ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.